الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نعتذر عن التأخير في موعد المحاضرة لظرف صحي ألم بالشيخ الدكتور صالح سحيمي عافاه الله، وسيلقي المحاضرة بدلا عنه، والتي هي بعنوان العاصم من الفتن فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي حفظه الله، عضو هيئة التدريس في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المؤسف أن يتأخر الشيخ وقد حرمتم خيرًا كثيرًا، ولكن الله عز وجل أراد هذا وأراد أن تبتلوا بمثلي، فأسأل الله عز وجل أن يوفقني للصواب، وأسأل الله عز وجل أن يشفي شيخنا الشيخ صالح حفظه الله. أما الموضوع فهو موضوع عظيم، وهو العصمة من الفتن، فما أحوجنا إلى معرفة هذا الأمر، فإن الفتن عظيمة وشأنها خطير، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها أشد التحذير، وأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نتعوذ منها، بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من الفتن في كل صلاة، وذلك لأن الفتن إما أن تكون سبباً في ضلال العباد، أو أن تكون سبباً في هلاكهم. فالفتن سواء كانت فتنة شهوات أو فتنة شبهات هي من المفسدات، من المفسدات للقلوب، وهو أعظم الإفساد، ومن المفسدات للأبدان والأوطان. حذيفة رضي الله عنه صحابي جليل، أوتي من الحكمة شيئا كثيرا، له قصة تدل على رجاحة عقله وأناته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد في غزوة أحد، وخرج معه أصحابه، وبقي بعض كبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون الجهاد، وكان ممن بقي والد حذيفة اليمان رضي الله عنه وأرضاه، واسمه حسين، فكان رضي الله عنه كبيرا في السن، وجلس مع أحد أصحابه ممن هو في سنه، فقال: أترى أننا نخلف مع النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أعداءه، ولم يبق من أعمالنا إلا كظمأ الحمار؟ والحمار معلوم أنه سريع العطش، يعني لم يبق من أعمالنا شيء. فخرج والمسلمون لا يعلمون بخروجه، فلما حصل ما حصل من تغلب المشركين في وقت من أوقات المعركة على المسلمين، ارتد المسلمون وراءهم واختلطت الأمور، فقام بعض المسلمين بقتل حذيفة، وهم لا بقتل اليمان والد حذيفة، وهم لا يعلمون أنه منهم. فما زاد حذيفة رضي الله عنه حينما رآهم يفعلون ذلك يقول: غفر الله لكم أبي، غفر الله لكم أبي، يعني انتبهوا هذا أبي، ولم يزد على ذلك شيئا. فكان لهذا أثر عظيم في النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكانة حذيفة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة هذا رضي الله عنه كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أسئلة تختلف عن أسئلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فروى لنا حذيفة رضي الله عنه حديثا عظيما في الفتن. قال: جاء عمر وجمع أصحابه يوما، فقال عمر: أيكم يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. قال عمر رضي الله عنه: لا أقصد بالفتنة التي تكفرها الصلاة والصيام، ولكن الفتن التي تموج موج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا لها. فقال: أنت. فقال حذيفة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أسود أو قلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أبيض مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. حديث عظيم يبين أن أثر الفتن إنما يكون على القلوب، سواء كانت هذه الفتن شهوات أو شبهات. الفتن نوعان، ما يؤثر على القلوب نوعان: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. الشبهات يعني التي يشتبه أمرها فيكون فيها شبه من الحق وشبه من الباطل، ويقصد بها البدع المضلة، وفسادها أعظم من فساد الشهوات. والشهوات هي المعاصي التي يقترفها الإنسان. فكل هذه الفتن سواء كانت شبهات أو شهوات هي مؤثرة على القلوب تأثيرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، نقطة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: على قلب أبيض صافي مشع له نور، وذلك لأنه تمسك بالحق ورد الباطل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبيض مثل الصفا، يعني مثل الحجر الأصم، فهو أبيض بما فيه من الإيمان والنور، وهو قوي لا يمكن للفتنة أن تؤثر فيه. فكلما عرضت عليه فتنة رد هذه الفتن. فهذا هو القلب السليم الذي قال الله عز وجل فيه بأنه هو الذي يدخل الجنة: إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا أسلم من هذا القلب الذي تمسك بالحق واتبع الحق ولا يعرف إلا الحق، وكلما جاءه باطل رده، سواء كان من الشهوات أو من الشبهات. وأما القلب الآخر فهو الأسود المرباد، يعني الذي تربد وتراكمت عليه الذنوب وتراكمت عليه الظلم، فأصبح هذا القلب لا يرى شيئا، لا يرى إلا ما يراه هو، إلا ما تعشقه نفسه وتحبه نفسه. أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يستحسن المحرمات ويتبع الشبهات، ولا يرده عن ذلك خوف من الله عز وجل، وإنما الصواب ما رآه هو، لا ما جاء في كتاب الله ولا ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تسأل عن هذا القلب ما فيه من الفجور وما فيه من المنكر وما فيه من الطغيان وما فيه من عدم الرحمة في القلب، وذلك لأن هذا القلب خلا من كل معروف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كالكوز مجخيا، يعني كالكأس المقلوب، إذا قلب هذا الكأس هل يمكن أن يملأ بشيء؟ ما يمكن أن يملأ بشيء، لأنه كلما وضع فيه شيء انسكب هذا الأمر، كلما ذكر ووعظ لم يقبل شيئا من هذه الموعظة ولم يقبل شيئا من هذا التذكير. إذن الفتنة أمرها عظيم، ولو كان الأمر صغيرا في بداية أمره إلا أنه قد يكبر. ولذلك ليخشى المؤمن على نفسه من كل فتنة، سواء كانت من فتنة الشهوات أو من فتنة الشبهات، ولو كنت تراها صغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكه. قد ترى هذه المعصية صغيرة، لا بأس أن أفعل هذا الأمر، ليس هذا من كبائر الذنوب، ولكنه خطير، خطير من جهتين: من جهة أنك استسهلت هذه المعصية ورأيت أنها يسيرة، والقاعدة أنك لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت، انظر إلى عظم من عصيت، وهو الله جل وعلا الذي خلقك فصورك وأحسن خلقتك وأحسن لك، رباك في أحسن تربية ورزقك أحسن رزق وهيأك وخلقك في أحسن صورة، فكيف تعصي من خلقك؟ إذن المصيبة ليست هي في كبر المعصية، ولكن المصيبة هي أنك تتجرأ على معصية الله جل وعلا، تستسهل هذه المعصية، تقول هذه المعصية يسيرة، ثم تفعل ما هو مثلها وهكذا. فكونك تستسهل المعصية هذا جرم خطير. قال ابن عباس رضي الله عنه كلمة عظيمة، يقول ابن عباس: لخوفك عند تحرك الستر وأنت تواقع المعصية أعظم من المعصية. رجل يجلس في غرفته ومغلق بابه وهو على معصية من المعاصي، فكونك تسمع سير أقدام، كونك تسمع الباب وهو يفتح ثم توجل وتخاف، والله إن هذا لأعظم من مواقعتك للمعصية، لأنك جعلت المخلوق، خوفك من المخلوق أعظم من خوفك من الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: لخوفك عند تحرك الستر وأنت تواقع المعصية أعظم من المعصية. لماذا؟ لأنك جعلت الخوف من المخلوق أعظم من الخوف من الخالق جل وعلا. إذن أنت لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. فالمحقرات، محقرات الذنوب، كون المرء يتجرأ عليها هذا خطير من جهتين: من جهة أن هذه المعصية، أنك إذا تجرأت على هذه المعصية فأنت قد تجرأت على، أو لم يكن في قلبك الخوف من الله تبارك وتعالى عند مواقعة المعاصي، فهذا يجعلك تكثر من هذه المعاصي وتفعل ما تشاء منها. الأمر الثاني أن كثرة المعاصي وإن كانت يسيرة فإنها قد تجتمع عليك فتهلكك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنه. أرأيت هذه السيول العارمة التي تجتاح البلدان؟ إنما هي اجتماع النقط، إنما هي اجتماع هذه القطرات من الماء، فهذه القطرات وهي يسيرة لكنها كونت شيئا عظيما جارفا مهلكا. وكذلك هذه المعاصي، المعاصي وإن كنت تراها يسيرة لكنها إذا تكاثرت أهلكتك والعياذ بالله.
إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محقرات الذنوب. ثم إن المعصية اليسيرة إن عملت بها أو الأمر اليسير أو البدعة اليسيرة إن عملت بها فإنها ستسوقك إلى ما هو أعظم. لا تظن أن الأمر يقف بك عند هذا الحال. الشيطان أخذ عهدا وأقسم بالله يمينا أن يهلك ابن آدم وأن يجرفه، فإن استسلمت لطرقه وحبائله أهلكك. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات، لا يأتيك بالكفر أولا ولكن يأتيك بالمعاصي اليسيرة ثم يترقى بك بالمعاصي الكبيرة ثم بالبدع العظيمة ثم يوقعك في الكفر والعياذ بالله. جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن أدرك، لقد رأيت شيئا وما رأيت إلا خيرا. الرأي أو الذي رأيته هو خير لكنه أمر محدث، أدرك يا أبا عبد الرحمن. فجاء وإذا بأناس يفعلون خيرا اجتمعوا، ويقول لهم رئيسهم ومقدمهم في هذه الحلقة لتسبحوا 100، فيسبحون عندهم حصى يسبحون بهذا الحصى، لتسبحوا 100، لتهللوا 100، لتكبروا 100، لتحمدوا 100، ذكر لله عز وجل، يذكرون الله تبارك وتعالى. هذا أمر عظيم، الله عز وجل امتدح الذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فوقف عبد الله بن مسعود هذا الفقيه الذي تربى في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام والذي يعلم أن كل أمر لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر خطير يؤدي إلى شر عظيم. فقال ما بالكم يا أمة محمد، إما أن تكونوا قد سبقتم محمدا وأصحابه، يعني هذا الفعل ما فعله الرسول، إما أنكم تكونوا قد سبقتم محمدا وأصحابه، يعني أنتم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنكم جئتم بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أنكم تكونوا أفضل أهدى من محمد وأصحابه أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني أنتم في بداية الضلال وستأتون بما هو أعظم من ذلك. يقول الراوي فرأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان، من ذكر لله عز وجل ولكنه بطريقة مبتدعة تخالف طريقة محمد عليه الصلاة والسلام إلى قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الخوارج والعياذ بالله. إذن المخالفة أنت لا تستسهل، لا تستسهل هذه المخالفة، لا تظن أن هذه المخالفة يسيرة وأنه يمكن أن تمضي بسلام، فإن الأمور تبدأ صغيرة ثم تشتعل وتستعر هذه الفتن وتستعر هذه المعاصي فتأتي بما هو أكبر وما هو أكبر حتى قد تقع في الكفر والعياذ بالله. يقول ابن رجب رحمه الله وذكر قصة عن بعض السلف، قال احتضر رجل وهو مدمن خمر، احتضر فجاءه أحد جيرانه فأخذ يلقنه الشهادة فيقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال هو كافر بلا إله إلا الله. يقول هذا الراوي أو هذا الرجل الجار يقول فبحثت وسألت وإذا به مدمن خمر، مدمن الخمر، العاصي ليس بكافر، العصاة ليسوا بكفار. مذهب أهل السنة والجماعة أن من ارتكب معصية فإنه ينقص إيمانه بقدر معصيته ولكن لا يكون كافرا، ولكن المصيبة كل المصيبة أن تؤول هذه المعاصي إلى العبد فتوقعه في الكفر وهو لا يعلم، كم من أناس كانوا على صلاح وتقوى فاستهانوا في بعض الأمور، وإذا بهم يقعون فيما هو أعظم ويقعون فيما هو أعظم، حتى وقعوا في الكفر والعياذ بالله. علماء كبار لهم كتب ومؤلفات ماتوا على الإلحاد والعياذ بالله، كتبهم إلى الآن يرجع الناس إليها، ولكن المصيبة هو أن المرء يستسهل في بعض الأمور أو أن هذه الأمور تغلب عليه عند الموت والعياذ بالله. ولذلك نستعيذ نحن من سوء الخاتمة، المرء منا يستعيذ من سوء الخاتمة. لماذا؟ لأن الأمور بخواتمها، وما يختم لك به تبعث عليه يوم القيامة. ولكن لتعلم يا عبد الله أن الله عز وجل رحيم، وأن الله عز وجل كريم تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تكون سوء الخاتمة إلا من قبلك أنت يا أيها العبد. الله عز وجل سمى نفسه بالمؤمن، الله عز وجل سمى نفسه بالسلام. المؤمن يعني الذي أمن عباده مكره، والسلام الذي سلم عباده من مكره. هل تظن أن الله عز وجل يظل عبدا أفنى حياته وعمره في طاعته؟ الله عز وجل يقول ما تقرب إلي عبدي من، يقول الله تبارك وتعالى إن تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله عز وجل رحيم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ إذن كيف تأتي سوء الخاتمة؟ يقول ابن رجب رحمه الله إنما تكون سوء الخاتمة من دسيسة في النفس، حب لمعصية من المعاصي، يكون المرء متعلق بمعصية من المعاصي، ثم هو يتوب ويرجع ويقبل الله توبته إذا تاب ويرجع إلى هذه المعصية، ثم يتوب ويقبل الله توبته كلما تاب 10، 20، 1000 مرة يتوب الله عز وجل على من تاب، حتى ولو كانت نفس المعصية أو المعصية نفسها. ولكن المصيبة أن يكون في القلب تعلق وحب لهذه المعصية، فتطرأ عليه عند الموت فيهلك والعياذ بالله، وقد يؤول به إلى الكفر. رجل يحكى أن رجلا كان مؤذنا وكان يؤذن، فلما وفي يوم من الأيام نظر إلى فتاة فأعجبته هذه الفتاة، فجاء إلى أهلها يريد الزواج منها، فقال أهلها نحن من النصارى ولسنا من المسلمين، فقال أتنصر، فتنصر والعياذ بالله، ثم في ليلة عرسه وقع فمات، فلا دنيا أدرك ولا آخرة أدرك. وهذه قصة تذكر والله أعلم بصحتها، لكن الواقع يشهد بذلك. فكم من أناس أعجبهم أمر من الأمور أو منكر من المنكرات فكان سبب هلاكهم والعياذ بالله. فأقول إن المعصية وإن كانت يسيرة، أو البدعة وإن كانت يسيرة، فإن شأنها خطير، وأول ما تؤثر إنما تؤثر على القلوب. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إنما الفتنة أن تنتقل القلوب من الحق إلى الباطل، هذه هي الفتنة، الفتنة أن تنتقل القلوب من الحق إلى الباطل. ليس الفتنة أن يتغلب عليك رجل ليس بمسلم، وأن يحكم البلاد رجل غير مسلم، وإن كان هذا فيه شيء من الفتنة، ولكن الفتنة الأعظم أن ينغر الناس بدعاة باطل فيحرفونهم من الحق إلى الباطل، هذه الفتنة هي أعظم. كون الناس تموت وفاتها شيء كثير من حقوقها، لكنها ماتت على الإسلام، ماتت على السنة، ماتت على الخير، فإن هذا أمر لا يضرهم في آخرتهم، وإنما ترتفع درجتهم، ترتفع درجتهم بما هم فيه من الإسلام وبما فيهم من السنة وبما هم فيه من الصبر. ولكن لو كانوا في رغد من العيش وتحسنت أمورهم لكنهم اتبعوا الضلال فكانوا على انحراف واتبعوا دعاة الباطل، فإن هذا هو الذي قد جلب لهم الخسران في الدنيا والآخرة. خسروا في دنياهم حينما لم يسيروا على سنة محمد عليه الصلاة والسلام التي فيها الخير كله، وخسروا آخرتهم حينما كان مآلهم إلى النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن يجب على المسلم أن يحذر كل الحذر من الفتن، سواء كانت فتنة شهوات أو فتنة شبهات. وأعظم عاصم من الفتن التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيع محمد عليه الصلاة والسلام فإن الهداية، كل الهداية هي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو تمسك الناس بكتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأفلحوا ونجحوا. ولكن المصيبة، كل المصيبة، هي ألا تتبع السنة وأن تنحرف عن السنة. فإذا انحرفت عن السنة فلتنتظر الفتن من فوقك ومن تحتك ومن كل جهة. قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما حل بالأمة الإسلامية اليوم؟ ما حل بها إلا بسبب تركهم لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والله لو تمسك الناس بالكتاب والسنة لأفلحوا ونجحوا. ولكن المصيبة هي أن الناس استعجلت وأرادت الخير الدنيوي وليس الأخروي. أرادت الدنيا، كل من خرج على السلطان إنما يريد دنيا ولا يريد الآخرة. وإن زخرفوا لكم القول، وإن قالوا بأن هذا الخروج نريد به تحكيم شرع الله عز وجل، نريد به إقامة السنة، نريد به، والله يكذبون في هذا القول. والواقع خير شاهد. انظروا إلى ما حولكم ممن ثاروا ومكنوا، هل طبقوا شرع الله؟ هل أقاموا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أم زادوا الأمر أو الطين بلة فكانوا على انحراف زائد على الانحراف الأول؟ فلا تظن أن من يخرج على سلطانه إنما يريد دنيا. الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، عثمان رضي الله عنه ثالث هذه الأمة أو رابع هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ثم عثمان، النبي أولا ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هو رابع رجل في هذه الأمة بإجماع الصحابة. لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم أن أزكى أو أن أفضل الناس بعد عمر رضي الله عنه عثمان، لم يختلفوا في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم. خرج عليه الفويسقة الخوارج، خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه وسفكوا دمه وهو يقرأ كتاب الله عز وجل، ثم قالوا لأنفسهم، قال بعضهم لبعض: خذوا ما في بيت هذا الرجل، يعني اسرقوا وانهبوا ما في بيت هذا الرجل. هم لا يريدون دين وإنما يريدون دنيا. وإذا كانوا قد خرجوا على عثمان، بل كان رأسهم وإمامهم يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. هل ترون أنهم يرضون بولاية أحد غيرهم، بخلافة أحد غيرهم؟ والله لو جاءهم أصلح الصلحاء وأتقى الأتقياء إن لم يكن من جماعتهم وإن لم يكن من حزبهم لم يرضوا به، وإنما هدفهم الدنيا، كما أن إمامهم إنما كان هدفه الدنيا. قال للنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة مالية: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل، فمن الذي سيعدل؟ إذا كان إمامنا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام الهدى صلى الله عليه وسلم لم يعدل، فمن يعدل بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذن هؤلاء لا يريدون دين، وإنما يريدون دنيا. فهؤلاء الخوارج خرجوا على أئمتهم يريدون إفساد هذا الدين، ويريدون تحقيق مآربهم ومصالحهم.
إيش قلنا؟
أقول إن الفتن شرها عظيم. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مخالفة أمر الله عز وجل ومخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم سبب في الوقوع في الفتنة وفي حصول العذاب على هذا المخالف. يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذه الآية فيها بيان عقوبة المخالف الذي خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كل مخالف يؤاخذ، وإنما المؤاخذ هو من خالف عن إعراض، بمعنى أنه تبين له الحق فأعرض عنه. لأن المخالف ثلاثة: إما أن يخالف باجتهاده، عالم اجتهد فلما اجتهد لم يوفق للصواب فاختار القول المرجوح، فهذا لا يؤاخذ بمخالفته، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن هذا مثاب وليس معاقب، لا يدخل في هذه الآية. ورجل خالف بجهله، ليس عنده علم، وقع في مخالفة، فهذا الرجل إن لم يمكنه التعليم والتعلم ولم يهمل ولم يفرط في التعليم فإنه أيضا لا يخالف، فإنه أيضا لا يعاقب. وإنما المعاقب هو النوع الثالث الذي تبين له الحق لكنه أعرض عنه لهوى أو لشهوة أو لتمجيد إمام أو متبوع، فترك الحق من أجل هذه الأمور، فمثل هذا هو الذي يعاقب، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن من تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذا هو الذي يوفق، مثل هذا هو الذي ينجو. قال الزهري رحمه الله: السنة سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تركها غرق. من تمسك بها نجا ومن تركها غرق. فعليك يا عبد الله إذا أردت النجاة عليك بالتمسك بكتاب ربنا جل وعلا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الخير كل الخير في هذه المصادر، في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من الأمور العظيمة التي تعينك على النجاة من الفتن التقرب إلى الله جل وعلا. اجتهد في العبادة ولا سيما في الدعاء، ادعو الله عز وجل أن ينجيك من الفتن وأن يعيذك من الفتن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويأمر أصحابه وأمته أن تدعو بالنجاة من الفتن والتعوذ منها ومن شرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليّ. عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج هو القتل، والفتن في الغالب أنها تؤول القتل. وكم من أرواح أزهقت في هذه الأيام بسيوف المسلمين وبسلاح المسلمين، قتلت أنفس عظيمة لا يدري المقتول لما قتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني عبادة في وقت الفتن كونك تعتزل وتتعبد ربك جل وعلا وتترك ما يخوض فيه الناس، كهجرة إلى محمد عليه الصلاة والسلام، هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وقت هذا الأمر، اشتغل بالعبادة، اترك هذه الأمور، فإن الأمور فيها ملتبسة. وكما ذكرت الذين خرجوا وأفسدوا وقاتلوا إخوانهم، والله ليسوا على هدى، وإنما يقاتلون لأجل دنيا، يقاتلون لأجل دنيا. داعش والنصرة يتقاتلون لأجل من يكون خليفة للمسلمين، سبحان الله، وأي خلافة هذه؟ يقاتل فلان وفلان على أن يكون خليفة للمسلمين، أين الخلافة وأنتم ليس لكم أرض وليس لكم شعب وليس لكم أحد، كيف تقاتلون؟ إنما هو لأجل الدنيا فقط، لأجل من يكون هو الخليفة. ولا بأس أن تذهب أنفس هؤلاء المجاهدين، مساكين شباب غرر بهم فخرجوا من بيوتهم يريدون الله ويريدون الجنة، فيقال لهم: البس هذا الحزام الناسف وما هي إلا ضغطة زر فتكون في الجنة، هكذا يقول له، فيستخدمونهم كأدوات، يستخدمون هؤلاء الشباب كأدوات. ومساكين هؤلاء الشباب لا يعلمون، ليس عندهم علم، وهم يختارون هؤلاء البسطاء الذين ليس لهم معرفة وليس لهم علم وليس لهم دراية بهؤلاء الناس، فيأتون بهم، وإذا جاءوا بهم سخروهم لخدماتهم، وهم يعيشون في رغد من العيش وفي كفاية من الخير، والأمر كله يتعلق، والذل والإهانة والتعب والنصب كله يعود على مثل هؤلاء. ولذلك نقول: هؤلاء لا يريدون دين وإنما يريدون دنيا، لا يريدون دين وإنما يريدون دنيا. فعليك يا عبد الله أن تغتنم هذه الفرصة، هذا وقت هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. تقول أم سلمة رضي الله عنها: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما، استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن، أيقظوا صواحبات الخدور، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيقظوا صواحب الخدور، يعني الحجرات، يعني أزواجه وبناته عليه الصلاة والسلام. لماذا يقمن لأجل الصلاة في آخر الليل، التعبد في آخر الليل. يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقمن لأجل أن يتعبدوا، لأجل أن العبادة أمان من الفتنة. لما ذكر الفتنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يعصم من هذه الفتنة: التقرب إلى الله عز وجل والتعبد لله عز وجل زمن الفتنة. فإن التعبد لله، يعني السر في ذلك أن المتعبد لله اشتغل بما هو أعظم، هذا أولا. ثم إن المتعبد كلما ازداد تعبده وتقربه كلما ازداد حب الله عز وجل له: ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بمعنى أنه لا يتحرك ولا يسكن، لا يسمع ولا يبصر إلا بتوفيق من الله عز وجل. أرأيت رجلا مشتغلا بالعبادة، متقرب إلى الله عز وجل، يعني ما يسموه الآن أو ما يسمى الآن بالملتزم، هذا المتمسك بدين الله عز وجل، هل يمكن وهو خال في غرفته هل يمكن أن يفتح المذياع أو القنوات الفضائية ليسمع صوت موسيقى أو ليرى نساء متبرجات؟ يمكن هذا؟ ما يمكن أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل معه، الله عز وجل موفقه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يتحرك ولا يسكن إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل وفقه، وهو أعظم كرامة لهذا العبد. أرأيت لو أن ملكا من الملوك أحب رجلا، كيف سيكون أو ستكون منزلة هذا الرجل؟ لا تسأل عن المال الذي يغدق عليه، لا تسأل عن العقار الذي سيعطى، عن السيارات الفارهة. الملك يحبه، أمير الدولة يحبه، فسيغدق عليه. فكيف إذا أحبك المولى جل وعلا؟ إذا أحبك الله تبارك وتعالى لا تسأل عن الكرامة. الكرامة ليست عطاء في الدنيا، وإنما أن يكرمك فتكون من أهله وخاصته، هذه أعظم كرامة. أعظم كرامة أن تكون عبدا لله عز وجل. خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا ملكا أو يكون عبدا رسولا، فماذا اختار عليه الصلاة والسلام؟ اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، يعني يكون أعلى من الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ما في أعظم شرف من أن تكون عبدا لله عز وجل، من أن تكون من أهل الله تبارك وتعالى وخاصته. انظر إلى منزلة هذا المتعبد عند الله عز وجل. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، يعني دعاؤه مستجاب. ولئن سألني يعني تأكيد، إن مؤكدة، كأنه يقول والله لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني إن تعوذ مني أو إن تعوذ بي من شيء فإني أعيذه من ذلك الشيء الذي استعاذ. ثم انظر إلى المنزلة الأخرى، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح العبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته. الموت حق، لا بد، كل نفس ذائقة الموت، هذا ما في كلام. والله عز وجل يعلم أن عبده يكره الموت، فيكره الله عز وجل لعبد، يكره الله عز وجل أن يسيء لعبده، وهذا هو معنى التردد، هذا هو معنى التردد، يكره الموت وأكره إساءته. فانظر إلى هذه المنزلة العظيمة التي حظي بها هذا المتعبد لله عز وجل. فإن العبادة لله تبارك وتعالى سبب في كون العبد قريب من الله عز وجل. وإذا كان الله عز وجل قريب من العبد فإنه سيحفظه من كل ما يسوءه، وسيوفقه ويهديه لكل ما هو خير. إن رحمة الله قريب من المحسنين. من الأمور المهمة عند الوقوع في الفتن الرجوع إلى العلماء، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين بصرهم الله عز وجل بالحق، وهم الذين لهم أثر بالغ في تبصير الناس وتبيين الحق لهم وتمييزه من الباطل. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب عليك أن تسأل، هذا أمر ليس بالهين. أول فتنة وضعت في هذه الأمة هي فتنة الألقاب. أول فتنة وضعت وكانت في الأمة هي فتنة الألقاب، يعني التكفير. كان الناس على سلامة وخير، فلما نشأت البدعة أول ما نشأت نشأت في تكفير المسلمين، فأصبح بعضهم يكفر بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفتنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أنت يا أيها المتكلم إن لم يكن لك دليل، أو هذا الذي كفرته إن كان عندك دليل على تكفيره. إذا قلت لأخيك يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني فقد استحق هذا الأمر وهذا الوصف أحد هذين الرجلين، إما القائل أو المقول فيه. فإذا فتنة التكفير فتنة عظيمة، وقد بين العلماء خطر هذه الفتنة، وأوجب ولذلك أوجب الشارع الرجوع إلى العلماء واستفتاؤهم، لأنهم هم الذين درسوا كتاب الله، وهم الذين درسوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يعرفون ويميزون الحق من الباطل. وإياك يا عبد الله، وإياك يا أمة الله، أن تقصدي أي رجل متكلم. ليس كل من تكلم فإنه يسمع له، فإن من الناس من هو إمام لكنه إمام في الضلالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إذا رأيت رجلا يدعي العلم ويتكلم وله لسان منافق عليم اللسان يتكلم ويعظ، لكنه لا يرجع إلى كتاب الله، لا يرجع إلى سنة رسول الله، يمجد البدعة ويمجد أهل البدع ويمجد كل من خالف الكتاب والسنة، ويتكلم في السنة فيما يشتهي، وفيما لا يشتهي يتكلم بالباطل. هذه هي المصيبة. المصيبة أن هؤلاء يشتبهون على الناس لأنهم يتكلمون بكلام خير البرية، يعني ما شاء الله ترى هذا الرجل يتكلم بالسنة، قال الله وقال رسوله ويذكر لك أقوال السلف، لكن في أي شيء؟ فيما يريده هو. لكن إذا جاء في مسألة من المسائل، ولا سيما في المسائل التي فيها الخلاف والتي سببت هلاك هذه الأمة في هذا الزمن، لا يتكلم فيها بقال الله وقال رسوله. كم من النصوص عندنا التي أوجبت على عباد الله أن يطيعوا أمراءهم وأن يكونوا تحت طاعتهم وأن لا يشقوا عصا من طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. اسمع يا عبد الله، تسمع وتطيع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. الآن يقولون هم يأخذون نصيبهم من البترول، يأخذون نصيبهم من الدولة ولا يعطوننا. لا، الرسول يقول: لو كان مالك في بنكك أنت، في حسابك أنت، فجاء هذا الأمير فأخذ مالك، لا يجوز لك أن تشق عصا الطاعة، تسمع وتطيع. سلوا الله الحق الذي لكم، يعني اطلبوا من الله، اطلب من الله أن يأتيكم بهذا الحق، لكن إياك أن تشهر سيفا أو أن ترفع سلاحا. لماذا؟ لأن المفسدة التي تترتب على خروجك أعظم بكثير من هذا المال الذي أخذ منك. هذا المال الذي أخذ منك هو دنيا، وهو ضرر لشخص واحد، فلو أنك سفك، فلو أنك رفعت السلاح، فما الذي سيحصل؟ ستدمر مدن بأكملها. انظروا إلى إخواننا في الشام، إلى إخواننا في العراق، إلى إخواننا في ليبيا، إلى إخواننا في بلدان كثيرة، لما لم يرضوا ولم يتبعوا سنة محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر كانت العاقبة وخيمة. دمرت البيوت. لو أن هذا الرجل خرج من المدينة، متى ستعود سوريا إلى وضعها الأول؟ متى ستعود؟ لو أنه خرج قال خلاص أنا لا أريد، الذي سيحصل؟ سيتقاتل الناس فيما بينهم على أملاكهم، هذا أول ما يكون. ثم لا تسأل عن الأمر الذي يحتاجونه لكي يعود الأمر كما كان. الآن صبيان شردوا، نساء انتهكت أعراضهم، رجال ذهبت أرواحهم، أطفال يتضاربون على شيء من الطعام قليل، الأمراض تفشت بينهم، الناس شردات، لم يكن هناك تعليم، لم يكن هناك أمن، أي صلاة يصلون وأي عبادة يأتون، كل هذا لأجل أنهم لم يرضوا بما هم فيه ولم يتبعوا سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وسمعنا من الأئمة المضلين هؤلاء الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام من يحرض هؤلاء الشباب ليخرجوا على أئمتهم ويدفعوهم إلى هذا الأمر. وكل من تكلم، كل من تكلم في هذه الفتنة بالباطل فحث الناس على الخروج والقتال والجهاد كما يسمى، والله إن له نصيب من هذا الدمار الذي حصلت له أو حصل لهذه الأمة. سيؤزر وسيأثم وسيعاقبه الله عز وجل على هذا الأمر، لأنه كان هو سبب هذه الفتنة أو كان المؤيد لهذه الفتنة. أرأيتم لو أن العلماء والدعاة بمجرد أن خرجت مثل هذه الثورات اجتمعوا فأعلنوا بيانا كاملا لم يخالف في ذلك أحد، وقالوا لا يجوز للشباب أن يفعلوا هذا الأمر، هذه فتنة لا يجوز لكم أن تخوضوا فيها حتى لو كان الحاكم كافرا، لا يجوز لك أن تدخل في فتنة، لأن دماء المسلمين أعظم حرمة. إن كنت تريد أو إن كانت عندك القدرة على عزل هذا الحاكم الكافر بدون سفك دماء فلك أن تفعل ذلك، لكن إن كنت لا تستطيع فوالله لا يحل لك هذا الأمر. وكل من أفتى بالجهاد في مثل هذه المناطق وزج الشباب إليها يتحمل آثام هؤلاء ويتحمل إثم كل ما يحصل في تلك البلدان. وأسأل الله عز وجل أن يحمينا، وأسأل الله عز وجل أن ينقذ بلادنا وأن ينقذ بلاد المسلمين. فتن عظيمة لا يأمن الرجل على أحد من أهله، هؤلاء أخذوا منهج التكفير، أصبح يكفر بعضهم بعضا، الوالد يكفر ولده والولد يكفر الوالد والأخ يكفر أخاه، وهكذا عندنا حوادث حصلت. مسلم يصلي ويصوم ويتعبد ربه جل وعلا يأتي ابن عمه فيقتله، لماذا؟ لأنه التحق بالسلك العسكري، لأنه أصبح شرطيا، فهذا من ضمن نظام الدولة ومن المنخرطين فيها، فهو مستحق للقتل، يكفره، ما أهون التكفير عندهم. يخبر من رجع من هؤلاء يقول والله إن التكفير عندهم أشهر من شرب الماء، أيسر ما يكون هذا مرتد، بل قتلوا رجلا لأنهم رأوا رؤيا أنه كافر، رأوا رؤيا أنه كافر فقتلوه، أصبحوا فقتلوه. سبحان الله، كيف تحكمون على شخص وتعدمونه وتزيقون روحه؟ أصبحت دماء المسلمين رخيصة، نحن ننكر ونقول دماء المسلمين رخيصة ونتكلم ونتباكى على دماء المسلمين شرقا وغربا بيد الكفار، أنها سفكت بيد الكفار. إذا استهان بها أهلها، إذا استهان المسلم بدم المسلم، فما الذي تنتظر؟ هل يمجده ويعظمه ذلك الكافر الذي يخالفك في دينك؟ لما استهانت دماء المسلمين على المسلمين استهان بها الكفار، وإلا فإن دم المسلمين عزيز وهو أعظم حرمة من بيت الله عز وجل. لكن لما استهان بها المسلمون كانت العاقبة أن الكافر يفرح بقتلك ويزيد في قتلك. فعلى كل حال أقول يجب على من أراد النجاة أن يلزم غرز العلماء الذين هم علماء أهل السنة الذين يفتون بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناس من يتكلم بالسنة في كل شيء لكنه إذا جاء في وقت الفتن لم يتكلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحث على أمور لا تحمد، ويستحي أن يذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إذا وجد ما يرد هذا الحديث فإنه يسارع في رده، يضعفون أحاديث هي صحيحة في غاية الصحة، لكن لما كانت هذه الأحاديث سببا في إبطال دعواتهم وأهوائهم سارعوا في ردها، إما بالطعن في صحتها أو بتأويلها بتأويلات فاسدة. ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أئمة مضلين. فإياك يا عبد الله وإياك يا أمة الله أن تسمعي لهؤلاء، وعليك بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإلى فهم سلف الأمة، وذلك بواسطة علماء أهل السنة والجماعة. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الفتن، وأسأله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يعيذنا من شر كل ذي شر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة شيخنا على ما قدم وبارك فيه، وسأل الله يجعله في موازين حسناته، ونستأذنه في بعض الأسئلة. تقول السائلة بارك الله فيكم: ما هي كيفية مسح المرأة على حجابها، وهل يجزئ عن المسح على الشعر؟
الأصل أن المسح يكون على الرأس، ومن مسح على ما في رأسه أو ما على رأسه مما يعصب فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على العصائب والتساخين، فكل ما يعصب على الرأس وليس يطرح طرحا لكن يعصب، يعني مثل خمار المرأة هي تشده على رأسها، فمثل هذا لو مسحت عليه لا بأس به إن شاء الله. وروي فيه أثر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها، لكن هذا الأثر وتكلموا فيه، لكن الأصل فيه الجواز لقول لما جاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على العصائب والتساخين، كل ما يعصب على الرأس، وكل ما يسخن الرجل من الجورب، سواء كان من الخف من الجلد أو من القماش والقطن، فإنه يمسح عليه.
بارك الله فيكم شيخنا. تقول السائلة: ما هي الصفة الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر؟
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها صيغ، ليست صيغة واحدة، فلو أن المرء صلى على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية التي تكون في الصلاة فهذا هو أحسن وأفضل، ولو اكتفى بقوله اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه وسلم فإن هذا أيضا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة دعاء، وأنت عندما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أنت تدعو للنبي أو تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي عليه الله تبارك وتعالى، فلو أن الإنسان اقتصر فقال اللهم صل على محمد هذا صحيح، ولو أنه جاء بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فهذا أيضا أحسن وأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا الأخت تقول: هناك شباب يلتزمون بجماعة تسمى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهم يعتكفون بالمساجد لمدة 40 يوم في عدة أيام، وتقول ويخرجون يدعون الناس إلى الدرس في المسجد والصلاة ونحو ذلك، فهل هذا جائز، وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيكم.
الجماعات عموما، أي جماعة تتحزب على نفسها وتتخذ رئيسا وتسمي نفسها بهذه الجماعة بأي اسم كان، وتوالي وتعادي على هذه الجماعة، فهي جماعة باطلة، لأن الأصل أن الله عز وجل سمانا مسلمين وأمرنا بالولاء والبراء، الولاء لكل مسلم والبراء لكل مخالف. وليس الولاء والبراء لأجل جماعة أو حزب، وهذا من أخطر ما يكون في هذه الجماعات. أخطر ما يكون في هذه الجماعات أنها تعقد ولاء وبراء على هذه الأحزاب وعلى هذه الجماعات وليس لأجل الدين. يقول ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الجماعات في التعصب إلى القبيلة أو التعصب إلى المذهب، يقول: لو لم يكن في هذا إلا تقديم من لا يستحق المحبة لكفى به مفسدة. لو لم يكن في هذا الأمر، يعني في التعصب إلى هذا الأمر، تعصب إلى مذهب، تعصب إلى شيخ، التعصب إلى قبيلة، إلى بلد، إلى جماعة، إلى حزب، لو لم يكن في هذا التعصب إلا تقديم من لا يستحق المحبة لكفى به مفسدة. إذن الله عز وجل أمرنا أن نوالي أهل الإيمان وأن نعادي من خالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن حقيقة الأمر أن من كان في حزب معين فإنه لا يوالي ويعادي على أساس الإيمان وأصل الإيمان، وإنما يوالي على ماذا؟ يوالي ويعادي على حزبه. فمن كان في حزبه فله المحبة الكاملة حتى وإن كان من أبعد الناس، حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان فيه من الفجور ما فيه. أنت تنتمي إلى جماعتي، إذن أنت مقرب إلي، أنت أحب إلي من ذلك الرجل الصالح الذي في مسجده ويعبد ربه ويتقرب إليه بالنوافل. بما أنك أنت في حزبي فأنت أحب الناس إلي، وهذا مهلك والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأقول إن هذه التجمعات والجماعات هي من الأمور المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يرضى بهذا، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لا نقول لم يكن يفعله، ولكن لم يكن يرضى به. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة يقول: يا للمهاجرين، وقال بعضهم: يا للأنصار، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ الانتساب إنما يكون للانتساب لهذا الدين، لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. أما أن ننتسب إلى جماعة فنختار لها اسما وقائدا ومنهجا وطريقة غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي من الأمور المبتدعة المحدثة، ويخشى أن تكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقطع الناس في المساجد ويجلسوا فيها أياما معدودات وأشهر، ولم يأمر ويشرع إلا بالمكوث في المسجد عند يعني في الأيام أو بالأيام إلا عند الاعتكاف فقط، وأما ما سوى ذلك فلم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام إلا انتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم على ما قدمتم، أحسن الله يجعل في موازين حسناتكم، بارك الله فيكم،
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.